إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا مجلس معقود في قراءة رسالة للعلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ومع رسالته فصل في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد بحث التفسير المتعلق بهذه الآية والمسائل والأحكام المتعلقة بهذه الآية من جهات عدة، أولها في بيان وجه حصر الخشية ومعاني الخشية، وأن العلم موجب للخشية، وعلامة ذلك لزوم الطاعة والإحساس بلذة العبادة والعلم، والوحشة والبعد عن المعاصي، وأن المعاصي والآثام فضلا عن البدع والشرك والكفران أسبابها من أسبابها العظيمة الجهل بالله تبارك وتعالى. فلولا الجهل ما وقع من وقع في الكفر، ولا وقع من وقع في الشرك، ولا وقع من وقع في البدعة، ولا وقع من وقع في المعاصي. ثم رحمه الله تعالى أفاد فوائد عظيمة كما سنسمع عند قراءتنا لهذه الرسالة، لكن هذه يعني صورة ذهنية لهذه الرسالة اللطيفة التي بين أيدينا. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
فصل في قوله تعالى: إنا يخشى الله من عباده العلماء. دلت هذه الآية على إثبات الخشية للعلماء بالاتفاق، وعلى نفيها عن غيرهم على صح القولين، وعلى نفي العلم عن غير أهل الخشية أيضا. أما الأول فلا ريب فيه، فإن صيغة إنما تقتضي تأكد ثبوت المذكور بالاتفاق، لأن خصوصية إن إفادة التأكيد، وأما ما فالجمهور على أنها كأن. ثم قال جمهور النحاة: هي الزائدة التي تدخل على
إن وأن،
وأن وليت ولعل وكأن، فتكفها عن العمل، لأن الأصل في الحروف العاملة أن تكون مختصة، فإذا اختصت بالاسم أو الفعل ولم تكن كالجزء منه عملت فيه. وإن وأخواتها مختصة بالاسم فتعمل فيه، فإذا دخلت عليها ما أزالت اختصاصها، فصارت تدخل على الجملة الاسمية والفعلية فبطل عملها، وإنما عملت ما النافية على اللغة التي نزل بها القرآن، وهي لغة أهل الحجاز استحسانا لمشابهتها لليس. وذهب بعض أهل الكوف وذهب بعض الكوفيين وابن دستوريا إلى ما
وابن درستويا
وابن درستويا
من علماء اللغة، نعم،
إلى أن ما مع هذه الحروف اسم مبهم لمنزلة ضمير الشأن في التفخيم والإبهام، وفي أن الجملة بعده مفسرة له ومخبر بها عنه.
كلام ابن درستويا له وجه، ولا يمكن أن نقول أن ما كاف فقط لأجل كف العمل، لأن إذا قلنا أن الاتيان بما لأجل كف عمل إن، فإن معنى هذا أنه ليس له معنى آخر في المعنى، وإنما هو عمل إعرابي. وهل لهذا قلنا أن كلام ابن درستويا له وجه وبعض الكوفيين، ولكن الأوجه قول من قال إن كلمة إنما مفيدة للحصر، سواء قلنا إنما هنا هي بمعنى كأن، أو ما التي تفيد كف العمل. هل إنما يخشى الله من عباده العلماء هل معناها حصر الخشية للعلماء؟ هذا المعنى مفهوم ومتفق عليه، ولكن هل تنفى الخشية عن غيرهم؟ رجح المصنف أنها تنفى على أصح القول، وعلى نفي العلم عن غير أهل الخشية، وهذا أيضا متفق عليه. إذن جهتان متفق عليهما وجهة مختلف فيهما. كون الخشية التامة محصورة في العلماء فهذا بالاتفاق، وكون الخشية منفية عن من لا يعلم فهذا متفق عليه، لكن المقصود نفي أي نوع من الخشية أو الخشية التامة. المختلف في هل غير العالم ينفى عنه الخشية بالإطلاق أو أن يكون ينفى عنه تمام الخشية وكمالها؟ المصنف رجح الأول، والذي يظهر هو الترجيح الثاني. فإن بعض العوام ربما يقع منه الذنب والمعصية من جهات وهو يخشى الله من جهة أخرى، وهذا مؤكد لصحة عقيدة أهل السنة والجماعة أن المسلم قد يحب الله من جهة وقد يغيب عن حب الله من جهة أخرى، قد يخشى الله من وجه ويغيب عن خشية الله من وجه آخر. إذن معنى الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء وجه الحصر إنما هو على وجه التمام وعلى وجه الكمال. نعم.
أحسن الله عليكم. وذهب الطائفة من الأصوليين وأهل البيان إلى أن ما هذه نافية، واستدلوا بذلك على إفادتها الحصر، وأن إن أفادت الإثبات في المذكور وما أفادت النفي فيما عداه، وهذا باطل باتفاق أهل المعرفة باللسان، فإن إنما تفيد توكيد الكلام إثباتا أو نفيا لا تفيد الإثبات، وما زائدة كافة لا نافية، وهي الداخلة على سائر أخوات إن، لكن وكأن وليت ولعل، وليس في دخولها على هذه الحروف نافية بالاتفاق، وليست في دخولها على هذه الحروف نافية بالاتفاق، فكذلك الداخلة على إن وأن، وقد نسب القول بأنها نافية إلى أبي علي الفارسي لقوله في كتاب الشيرازيات أن العرب عاملوا إنما معاملة النفي، وإلا في فصل الضمير لقوله وإنما يدافع عن أحسابهم أنا ومثلي أنا أو مثلي، وهذا لا يدل على أن ما نافية على ما لا يخفى، وإنما مرادهم أنهم أجروا إنما مجرى النفي، وإلا في هذا الحكم لما فيها من معنى النفي، ولم يصرح بأن النفي مستفاد مما وحدها.
على كل حال، ما قاله عن طائفة من الأصوليين وأهل البيان وهم البلاغيون، أهل البيان إذا أطلق المقصود بهم أهل البلاغة والفصاحة المختصون بالبلاغة سواء بأنواعه الثلاثة البيان أو البديع أو غيره، أن هذا القول ضعيف، الذي يظهر أنه ليس ضعيف من جهة المعنى، لأن إن في لغة العرب لو قيل لنا ترجم إن في لغة العرب فنقول معناه حقا، معناه يقينا، لأنها مفيدة للتأكيد، معناه مؤكدا. إذن إن له معنى دلالي وله معنى إعرابي، فلا ينبغي لأجل المعنى الإعرابي أن نلغي المعنى اللفظي للكلمة. والعرب تسمي هذه الحروف بحروف المعاني لأن لها معاني مع ما بعدها أو مع ما قبلها. إذن إِنَّ معناها يقينا أو مؤكدا. فإذا قال هؤلاء الأصوليون وأهل البيان إن معناه التأكيد معناه اليقين، ثم قالوا ما ليس، الجملة مستقيمة، يقينا ليس يخشى الله من عباده العلماء إلا العلماء، فيقدرون بعد ذلك جملة إلا. وهذا تطويل في الكلام، لكن لا يقال أن قولهم باطل، لأن الأصل في الكلام عدم التقدير. فقولهم ما بمعنى ليس، ثم يقول ليس يخشى الله من عباده إلا العلماء، احتاج إلى تقدير آخر. ولذلك الأصوب هو ما قاله في الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. وقيل إنه لا يمتنع أن تكون ما في هذه الآية بمعنى الذي، والعلماء خبر، والعائد مستدر في يخشى، وأطلقت ما على جماعة العقلاء كما في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء أو ما ملكت أيمانكم.
يعني هذا القول أيضا له وجه، إنما تأتي بمعنى الذي مرادا به العقلاء، مرادا به العقلاء، وقد جاء إطلاق ما على الملائكة وما عقل العقلاء، وجاء إطلاق ما على العقلاء من البشر، فانكحوا ما طاب لكم أي الذي، أو ما ملكت أيمانكم الذي ملكت أيمانكم. فإذا جاءت كلمة ما بمعنى الذي، فالفعل الذي بعده يكون الضمير فيه مضمرا، يعني تقدرها أنت، فمعنى أو ما ملكت أيمانكم أو الذي ملكته أيمانكم، الضمير غير موجود لكن أنت تقدره. هكذا في الآية، إذا قلنا إن ما بمعنى الذي، فيكون المعنى إن الذي يخشى الله من عباده العلماء، والأمر كما قال والعلماء خبر، إن الذي يخشى الله من عباده العلماء. وهنا يأتي السؤال، طيب إقحام جملة يخشى الله من عباده إيش يكون؟ قالوا بتقدير الضمير، فالمعنى إن الذي يخشى الله من عباده هم العلماء، أو يخشى الله هم من عباده العلماء. فعلى كل حال هذا أيضا له وجه. نعم.
أما دلالة الآية على الثاني وهو نفي الخشية عن غير العلماء، فمن صيغة إنما، إما على قول الجمهور وإنما هي الكافة، فنقول إذا دخلت ما الكافة على إن أفادت الحصر، هذا هو الصحيح، وقد حكاه بعض العلماء عن جمهور الناس، وهو قول أصحابنا كالقاضي ابن عقيل والحلواني والشيخ موفق الدين وفخر الرازي إسماعيل.
وين الرازي؟
فخر الدين إسماعيل بن علي صاحب
فخر الدين، ويقول من أصحابنا، هذا ترى حنبلي، الرازي مو بحنبلي، الرازي شافعي على قول وحنفي على قول. نعم. فلا تدخل هذا بهذا. نعم.
وفخر الدين إسماعيل بن علي صاحب ابن
المنى أو ابن المنجع. نعم.
ابن المنى.
نعم. ما عندكم نسخة ثانية ابن المنجع؟ ها؟ ما في منجع في نسخة؟ على كل حال المهم المقصود به هو فخر الدين إسماعيل بن علي، نعم، الحنبلي. نعم.
وهو قول أكثر الشافعية كأبي حامد وأبي الطيب والغزالي والهراسي، وقول طائفة من الحنفية كالجرجاني وكثير من المتكلمين كالقاضي أبي بكر وغيره وكثير من النحاة وغيرهم، بل قد حكاه أبو علي كما ذكره الرازي عن النحاة جملة، ولكن اختلفوا في دلالتها على النفي، هل هو بطريق المنطوق أو بطريق المفهوم، فقال كثير من أصحابنا كالقاضي في أحد قوله وصاحب ابن المنى.
نعم.
والشيخ موفق الدين أن دلالتها على النفي بالمنطوق كالاستثناء سواء، وهو قول أبي حامد وأبي الطيب من الشافعية والجرجاني من الحنفية، وذهب الطائفة من أصحابنا كالقاضي في قوله الآخر وابن عقيل والحلواني إلى أن دلالتها على النفي بطريق المفهوم، وهو قول كثير من الحنفية والمتكلمين. واختلفوا أيضا هل دلالتها على النفي بطريق النص أو الظاهر، فقال الطائفة إنما تدل على الحصر ظاهرا ويحتمل التأكيد، وهذا الذي حكاه الآمدي عن القاضي أبي بكر والغزالي والهراسي وغيرهم.
الأفصح في نطق كلمة الآمدي بضم الميم وليس بالكسر، قيل نسبة إلى منطقة يقال لها آمد، أما الآمدي نسبة إلى آمد يعني الجائي، والمراد هنا النسبة إلى المنطقة وليس النسبة إلى الفعل الآمدي. نعم.
وغيرهم من الفقهاء، وهو قول يشبه قول من يقول إن دلالتها بطريق المفهوم، فإن أكثر دلالات المفهوم بطريق الظاهر إلى النص، وظاهر كلام كثير من أصحابنا وغيرهم أن دلالتها على النفي والإثبات كلاهما بطريق النص، لأنهم جعلوا إنما كالمستثنى والمستثنى منه سواء، وعندهم أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات لها لا محتملة. وأما من قال أن الاستثناء ليس لإثبات النقيض بل لدفع الحكم إما مطلقا أو في الاستثناء من الإثبات وحده كما يذكر عن الحنفية وجعلوه من باب المفهوم الذي ينفونه، فهو يقول ذلك في إنما بطريق الأولى، فظهر بهذا أن المخالف في إفادتها الحصر هو من القائلين بأن دلالتها على النفي بالمفهوم، وهم قسمان، أحدهما من لا يرى كون المفهوم حجة بالكلية كالحنفية ومن وافقهم من المتكلمين، والثاني من يراه حجة في الجملة ولكن ينافيه هاهنا لقيام ولكن ينفيه هاهنا لقيام الدليل عنده على أنه لا مفهوم لها. واختاره بعض المتأخرين من أصحابنا وغيرهم، وبيان ذلك أن إنما مركبة من إن المؤكدة وما الزائدة الكافة، فيستفاد التوكيد من إن والزائد لا معنى له. نعم أكثر ما يقال أنه يفيد تقوية التوكيد كما في الباء الزائدة ونحوها، فأما أن يحدث معنى آخر فلا. وقد تقدم بيان بطلان قول من ادعى أن ما نافيه وأن النفي فيما عدا المذكور مستفاد منها، وأيضا فورودها لغير الحصر كثير جدا كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وقوله إنما الشهر 29، وغير ذلك من النصوص. ويقال إنما العالم زيد، ومثل هذا لو أريد به الحصر لكان لغزا، وقد يقال إن أغلب مواردها لا تكون فيه للحصر، فإن قوله تعالى إنما الله إله واحد لا تفيد الحصر مطلقا، فإنه سبحانه وتعالى له أسماء وصفات كثيرة غير توحده بالإلهية. وكذلك قوله قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فإنه لم يحصل الوحي إليه في هذا وحده. وكذلك قوله إنما أنت منذر، ومثل هذا كثير جدا. ومما يبين عدم إفادتها للحصر قوله صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، فلو كانت إنما للحصر لبطلت أن تكون سائر آية النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته سوى القرآن آيات له تدل على صدقه لا تفيد الحصر في مثل هذا الكلام وشبهه. والصواب أنها تدل على الحصر، ودلالتها عليه معلومة بالاضطرار من لغة العرب كما يعلم من لغتهم بالاضطرار معاني حروف الشرط والاستفهام والنفي والنهي وغير ذلك، ولهذا تتوارد إنما وحروف النفي والاستفهام في قوله تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون، فإنه كقوله وما تجزون إلا ما كنتم تعملون وقوله إنما إلهكم إله واحد وقوله إنما الله إله واحد إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، فإنه كقوله وما من إله إلا الله وقوله ما لكم من إله غيره ونحو ذلك. ولهذا كانت كلها واردة في سياقنا في الشرك وإبطال إلهية ما سوى الله سبحانه. وأما أنها مركبة من إن وما الكافة فمسلم، ولكن قولهم أن ما الكافة أكثر ما تفيد قوة التوكيد لا تفيد معنى زائدا يجاب عنه من وجوه. أحدهما أن ما الكافة قد تثبت معنى زائدا، وقد ذكر ابن مالك أنها إذا دخلت على الباء أحدثت معنى التقليل كقول الشاعر فلئن صرت لا تحير جوابا لبما قد ترى وأنت خطيب. قال وكذلك تحدث في الكاف معنى التعليل في نحو قوله تعالى واذكروه كما هداكم، ولكن قد نوزع في ذلك وادعي أن الباء والكاف للسببية وأن الكاف بمجردها تفيد التعليل. والثاني أن يقال لا ريب أن إن تفيد توكيد الكلام وما الزائدة تقوي هذا التوكيد وتثبت معنى الكلام، فتفيد ثبوت ذلك المعنى المذكور في اللفظ خاصة ثبوتا لا يشاركه فيه غيره واختصاصه به، وهذا من نوع التوكيد والثبوت ليس معنى آخر مغايرا له، وهو الحصر المدعى ثبوته بدخول ما فلم يخرج عن إفادة قوة معنى التوكيد، وليس ذلك بمنكر إذ المستنكر ثبوت معنى آخر بدخول الحرف الزائد من غير جنس ما يفيده الحرف الأول. أن إن المكفوفة بما استعملت في الحصر فصارت حقيقة عرفية فيه، واللفظ يصير له بالاستعمال معنى غير ما كان يقتضيه أصل الوضع. وهكذا يقال في الاستثناء فإنه وإن كان في الأصل للإخراج من الحكم لكن صار حقيقة عرفية في مناقضة المستثنى منه، وهذا شبيه بنقل اللفظ عن المعنى الخاص إلى العام إذا صار حقيقة عرفية فيه كقولهم لا أشرب له شربة ماء ونحو ذلك، وكنقل الأمثال السائرة ونحوها مما ليس هذا موضع بسطه. وهذا الجواب ذكره أبو العباس ابن تيمية في بعض كلامه القديم، وهو يقتضي أن دلالة إنما على الحصر إنما هو بطريق العرف والاستعمال لا بأصل وضع اللغة، وهو قول حكاه غيره في المسألة. وأما قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وقوله إنما الشهر 29، وقولهم إنما العالم زيد ونحو ذلك، فيقال معلوم من كلام العرب أنهم ينفون الشيء في صيغ الحصر وغيرها تارة لانتفاء ذاته وتارة لانتفاء فائدته ومقصوده، ويحصرون الشيء في غيره تارة لانحصار جميع الجنس فيه وتارة لانحصار المفيد أو الكامل فيه، ثم إنهم تارة يعيدون النفي للمسمى وتارة إلى الاسم، وإن كان ثابتا في اللغة إذا كان المقصود الحقيقي بالاسم منتفيا عنه ثابتا لغيره كقوله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، فنفى عنهم مسمى الشيء مع أنه في الأصل شامل لكل موجود من حق وباطل لما كان ما لا يفيد ولا منفعة فيه يؤول إلى الباطل الذي هو العدم فيصير بمنزلة المعدوم، بل قد يكون أولى بالعدم من المعدوم المستمر عدمه لأنه قد يكون فيه ضرر، فمن قال الكذب فلم يقل شيئا، ومن لم يعمل ما ينفعه بل يضره فلم يعمل شيئا. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار فقال ليسوا بشيء. ويقول أهل الحديث عن بعض الرواة المجروحين أو الأحاديث الواهية ليس بشيء إذا لم يكن مما ينتفع به في الرواية لظهور كذبه عمدا أو خطأ. ويقال أيضا لمن خرج عن موجب الإنسانية في الأخلاق ونحوها هذا ليس بآدمي ولا إنسان وما فيه إنسانية. ومنه قول النسوة عن يوسف عليه السلام ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وكذلك قول الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم
ليس
المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان إنما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا. وكذلك قال ما تعدون المفلس فيكم قالوا الذي لا درهم له ولا دينار قال ليس ذلك بالمفلس ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال ويجيء قد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا لم يبق له حسنة أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار. وقال ما تعدون الرقوب فيكم قالوا الرقوب من لا يولد له قال الرقوب من لم يقدم من ولده شيئا. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
الأصوب في ضبط السرعة بالسرعة بفتح الراء والعين وضم الصاد. نعم
أحسن الله عليك. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس
غنى.
فهذا كله نفي لحقيقة الاسم من جهة المعنى الذي يجب اعتباره فإن اسم الرقوب والمفلس والغنى والغنى والشديد ونحو ذلك إنما تعرفه الناس في من عدم ماله وولده أو حصل له مال أو قوة في بدنه والنفوس تجزع من الأولين وترغب في الأخرين
في الآخرين
فيعتقد أنه هو
الأصوب في الآخرين أولين آخرين. نعم
فيعتقد أنه هو المستحق لهذا الاسم دون غيره فبين صلى الله عليه وسلم أن حقيقة ذلك المعنى ثابتة لغير هذا المتوهم وجه المقدر بذلك الغير فإن من عدم المال والولد يوم القيامة حيث يضر عدمه أحق باسم المفلس والرقوب ممن يعدمهما حيث قد لا يتضرر بذلك ضررا معتبرا. وكذلك وجود غنى النفس وقوتها أحق بالمدح والطلب من قوة البدن وغنى المال. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة ولا ربا إلا في النسيئة فإن الربا العام الشامل للجنسين والجنس الواحد متفقة صفاته إنما يكون في النسيئة وأما ربا الفضل فلا يكون إلا في الجنس الواحد ولا يفعله أحد إلا إذا اختلفت الصفات كالمضروب بالتبر والجيد بالرديء فأما مع استواء الصفات فلا يبيع أحد درهما بدرهمين وأيضا فربا الفضل إنما حرم لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين فإني أخشى عليكم الرماء وهو الربا فالربا المقصود الأول هو ربا النسيئة فإذا باع مئة بمئة وعشرين مع اتفاق الصفات ظهر أن الزيادة قابلت الأجل الذي لا منفعة فيه وإنما دخل فيه للحاجة ولهذا لا يضمن الآجال باليد ولا بالإتلاف فلو بقيت العين في يده أو المال في ذمته مدة لم يضمن الأجل بخلاف زيادة الصفة فإنها مضمونة في الإتلاف والغصب وفي المبيع إذا قابلت غير الجنس. فلهذا قيل إنما الربا في النسيئة ولا ربا إلا في النسيئة. فإن المستحق لاسم الربا في الحقيقة هو ربا النسيئة. وكذلك نفى الأسماء الشرعية لانتفاء بعض واجباتها كقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا. فهؤلاء هم المستحقون لهذا الاسم على الحقيقة الواجبة دون من أخل بشيء من واجبات الإيمان. ولهذا ينفي الإيمان والإسلام عن من انتفى عنه بعض واجباتها كقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث، وقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وقوله المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، ومثل هذا كثير. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29، وقوله الشهر 29. فإن هذا هو عدد الشهر اللازم الدائم، واليوم الزائد على ذلك جائز يكون في بعض الشهور ولا يكون في بعضها بخلاف 29، فإنه يجب عددها واعتبارها بكل حال. وهذا كما يقال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا هو الذي لا بد منه، وما زاد على ذلك فقد يجب على الإنسان وقد يموت قبل التمكن، فلا يكون الإسلام في حقه إلا ما تكلم به. وحاصل الأمر أن الكلام الخبرية هو إما إثبات أو نفي، فكما أنهم في الإثبات يثبتون للمسمى اسم الشيء إذا حصل فيه مقصود الاسم، وإن انتفت صورة المسمى فذلك في النفي، فإن أدوات النفي تدل على انتفاء الاسم بانتفاء مسمى، قد يدل تارة على أنه لم يوجب صلاة وتارة لأنه لم توجد حقيقة مقصودة بالمسمى، وتارة لأنه لم تحمل تلك الحقيقة، وتارة لأن ذلك المسمى لا ينبغي أن يكون مقصودا بل المقصود غيره، وتارة لأسباب أخرى. وهذا حسب ما يقتضيه سياق الكلام وما اقترن به من القرائن اللفظية التي تخرجه عن كونه حقيقة عند الجمهور، لكون المركب قد صار موضوعا لذلك المعنى، ومن القرائن الحالية التي تجعله مجازا عند الجمهور. وأما إذا أطلق الكلام مجردا عن القرينتين فمعناه السلب المطلق، وهو أكثر الكلام. وهذا الجواب ملخص من كلام شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله. وأما قوله تعالى إنما الله إله واحد،
كلام شيخ الإسلام هو يلخص لنا يعني فائدة إنما، أما البحث بالتفصيل وفائدة إنما فذكرته في كتابي التبيان في أنواع علوم القرآن في بيان معاني الحروف ومنها حرف إنما، وهو موجود بأكثر من هذا وأطول من هذا في كتب الأصولية الذين أدخلوا فلسفتهم في اللغة العربية. لكن طالب العلم يكفيه أن يفهم أن إنما أو أي أسلوب حصري يأتي في كلام الناس وفي كلام الشارع وفي كلام اللغة العربية في الأصل يعني عرفا وشرعا ولغة، إنما تأتي على ثلاثة أنحاء: تأتي لنفي الاسم كقولك في الإثبات إنما رجل عندنا، فكأن المعنى ما عندنا امرأة، إذا أنت نفيت الإسمية وحقيقة الشيء، وهذا هو الأصل عند الإطلاق. وقد تأتي إنما لنفي المعنى دون الاسم، فعندما تقول إن ما عندنا رجل ثم نظرنا فوجدنا رجلا عندك، فالنفي هنا والحصر المقصود به معنى الرجولية، فكأنك تقول عندنا مسمى الرجل لكن حقيقته ما هو برجل، وهذا يأتي. لذلك ننتبه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور. طيب واحد يمكن يقول والله أنا صليت بدون وضوء، شلون تقول ما في صلاة بالطهور؟ لا، لا صلاة إلا بطهور يعني حكمه، حكمه وليست صورة الفعل. فصورة الفعل قد تكون من غير المتوضئ، قد تكون من غير المتيمم، قد تكون من المستهزئ، قد تكون من المنافق. إذن لابد أن ننتبه أن النفي قد يكون للإسم، قد يكون لحقيقة الشيء دون الإسم، قد يكون لكمال الشيء. ولكن إذا كان في خطاب ما يتعلق بمسائل الاعتقاد ومسائل الفقه، فإن الشريعة لا تأتي بالنفي لمجرد الكمال. ومن هنا نفهم معنى لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا النفي والحصر لا يمكن أن يكون للكمال، وإنما لحكم الصلاة، أي لا توجد صلاة شرعية بدون الفاتحة. لا إيمان لمن لا أمانة له، ما يصير تقول المقصود الإيمان الكامل المستحب. لا، الشريعة لا تأتي بالحصر والنفي على مجرد الكمال المستحب، فلا بد أن تدرك أن النفي والحصر إنما هو للكمال الواجب أو لحقيقة الشيء أو لاسم الشيء، وأما الكمال المستحب فقد يأتي في كلام العرب أو في كلام الناس، ولكن لا يأتي في كلام الشارع. هذه خلاصة يعني هذه المسألة. نرجع إلى الآية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قد يوجد عالم فاجر لا يخشى الله عز وجل، مبتدع عاصي فاجر ظالم فاسق. إذا نفهم هنا أن المراد بالحصر حصر حقيقة العالم وليس مسمى، ومسمى العالم قد يوجد كما قال جل وعلا في محكم التنزيل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن هم حملة علماء، ولذلك الله عز وجل سماهم أحبار، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقال فرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتيناه آياتنا يقول يعني عالم. إذا نفهم أن إنما يخشى الله من عباده العلماء، مع أن الواقع أنه قد يوجد عالم مبتدع عالم مشرك كعلماء اليهود والنصارى، عالم مبتدع كعلماء الضلالة، عالم فاسق، عالم فاجر، عالم ظالم قد يوجد. فنفهم أن الحصر المقصود به حقيقة معنى العالمية وليس الاسم، وليس الاسم. ولا يمكن أن نحمل أن المقصود هنا أن الخشية من الصفات المستحبة في العلماء، لا يمكن، لأن الحصر يأبى هذا المعنى. إذن الخشية لازمة للعالم، فإذا رأيت عالما لا يخشى الله لا يجوز أن تطلق عليه اسم العالم إلا بقيد، فتقول عالم ضلالة، عالم البدع، عالم الفسق، عالم الظلم، وهكذا ونحو ذلك. نعم.
وأما قوله تعالى إنما الله إله واحد وقوله إنما أنت منذر ونحو ذلك، فالجواب عنه أن يقال الحصر تارة يكون عاما كقوله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو ونحو ذلك، وتارة يكون خاصا بما يدل عليه سياق الكلام، فليس الحصر أن ينفي عن الأول كل ما سوى الثاني مطلقا، بل قد ينفي عنه ما يتوهم أنه ثابت له من ذلك النوع الذي أثبت له في الكلام. فقوله إنما الله إله واحد فيه نفي تعدد الإلهية في حقه سبحانه وأنه لا إله غيره، ليس المراد أنه لا صفة له سوى وحدانيته الإلهية. وكذلك قوله إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فإن المراد به أنه لم يوحى الحصر في هذه الآية لاستلزامه عنده أنه لم يوحى إليه غير التوحيد. قال إن الحصر إنما تلقي من جهة إنما المفتوحة الهمزة
أنما
المفتوحة الهمزة. قال ولا يعرف القول بإفادتها الحصر إلا عند الزمخشري وحده. ورد ذلك عليه شيخنا أبو محمد بن هشام بناء على أن المفتوحة فرع من إن المكسورة على الصحيح.
يعني مقصود ابن هشام أن إن وأن في الأحكام متساوية إلا من جهة الورود، فتعلمون أن إن تكسر لأسباب معينة كالابتداء وإتيانه بعد القول وما في معناه ونحو ذلك، أما أن فتفتح لأنها في درج الكلام أو تفسيرية، أما ما عدا ذلك فهي وهي سواء. هذا مراد ابن هشام. نعم.
السلام عليكم. ولهذا صح عن قال ولهذا صح للزمخشري أن يدعي أنها تفيد الحصر كإنما انتهى. وهذا كله لا حاجة إليه في هذه الآية، فإنما لحصر مستفاد فيها من إنما المكسورة التي في أول الآية. فلو فرض أن المفتوحة لا تفيد الحصر لم ينتفي بذلك الحصر في الآية على ما لا يخفى. وكذلك قوله تعالى إنما أنت منذر، أي لست ربا لهم ولا مجازيا ولا محاسبا، وليس عليك أن تجبرهم على الإيمان ولا أن تتكلف لهم طلب الآية التي يقترحونها عليك، إنما أنت منذر، فليس عليك إلا الإنذار كما قال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومنها هنا يظهر الجواب عن قوله وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فإنه ما من نبي إلا وقد أوحي إليه من الآيات ما آمن على مثله البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالكلام إنما سيق لبيان آيات الأنبياء العظام الذي آمن لهم بسببها الخلق الكثير. معلوم أن أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم التي آمن عليها أكثر أمته هي الوحي، وهو الذي كان يدعو له الخلق كلهم من أسلم في حياته خوفا فأكثرهم دخل الإيمان في قلبه بعد ذلك بسبب سماع الوحي. مسلمة الفتح وغيرهم. فالنفي توجه إلى أنه لم تكن آياته التي أوجبت إسلام الخلق الكثير من جنس ما كان لمن قبلهم، مثل ناقة صالح وعصا موسى ويده وإبراء المسيح والأكمه والأبرص وإحياء الموتى ونحو ذلك، فإن هذه أعظم آيات الأنبياء قبله، وبها آمن البشر لهم. وأما آياته هو صلى الله عليه وسلم التي آمن البشر عليها في حياته وبعد وفاته فهي الوحي الذي أوحي إليه، وهي التي توجب إيمان البشر إلى يوم القيامة، كما قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ولهذا قيل إن آيات الأنبياء انقطعت بموتهم وآياته صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة. ومما يبين أن الحصر لم ينتفع إنما في شيء من هذه الأنواع التي توهموها، أن الحصر قد جاء فيها وفي مثلها بإلا كما جاء بإنما، فإنه جاء لا ربا إلا في النسية كما جاء إنما الربا في النسية، وجاء في القرآن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل كما جاء أنت منذر، وكذلك قوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ومثل ذلك كثير. فهذا وجه إفادة الحصر في هذه الآية على القول المشهور، وهو أن ما في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء هي الكافة. وأما على قول من جعلها موصولة فيفيد الحصر من جهة أخرى، وهو أنها إذا كانت موصولة فتقدير الكلام أن الذين يخشون الله هم العلماء، وهذا أيضا يفيد الحصر، فإن الموصول يقتضي العموم لتعريفه، وإن كان عاما لزم أن يكون خبره عاما أيضا لئلا يكون الخبر أخص من المبتدأ، وهذا النوع من الحصر يسمى حصر المبتدأ في الخبر، ومتى كان المبتدأ عاما فلا ريب في إفادته الحصر. وأما دلالة الآية على الثالث وهو نفي العلم عن غير أهل الخشية فمن جهة الحصر أيضا، فإن الحصر المعروف طرد الشيء فهو حصر الأول في الثاني، وهو ها هنا حصر الخشية في العلماء. وأما حصر الثاني في الأول فقد ذكره الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وأنه قد يكون مرادا أيضا فيصير الحصر من الطرفين ويكونان متلازمين مثل ذلك كقوله إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وقوله إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قال وكذلك الحصر في الآية أعني قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيقتضي أن كل من خشى الله فهو عالم، أو يقتضي حال من يخشى الله
يعني كلام الشيخ الإسلام واضح أن الحصر يصير من الطرفين، فمن يقول مثلا إنما أنت منذر يصح أن تقول إنما المنذر رسول الله، تعكس تقول إنما يخشى الله العلماء، ويصح أن تقول إنما العلماء يخشون الله، فالحصر كائن من الطرفين، فيقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم، وهذا هو حقيقة العالم، ويقتضي أن العالم هو الخاشع أو الذي يخشى الله عز وجل. نعم.
السلام عليكم. وبيان الحصر الذي ذكره الشيخ رحمه الله في هذه الآية أن قوله إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فيه الحصر من الطرفين، فإنه اقتضى أن إنذاره مختص بمن اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فإن هذا هو المختص بقبول الإنذار والانتفاع به، فلذلك نفى الإنذار عن غيره. والقرآن مملوء بأن الإنذار إنما هو للقاتل خاصة، ويقتضي أنه لا يتبع الذكر ويخشى الرحمن بالغيب إلا من أنذره، أي من قبل إنذاره وانتفع به، من قبل إنذاره وانتفع به، فإن اتباع الذكر وخشية الرحمن بالغيب مختصة بمن قبل الإنذار كما يختص قبول الإنذار والانتفاع به بأهل بأهل الخشية واتباع الذكر. وكذلك قوله إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا،
ظاهر العبارة السابقة مملوء بأن الإنذار نمو للقائل خاص.
وقوله إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، فإن انحصار الإنذار في أهل الخشية والإنذار كانحصار أهل الخشية في أهل الإنذار الذين خروا سجدا في أهل الإيمان ونحو ذلك. فكذلك قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقد فسره السلف بذلك أيضا كما سنذكره إن شاء الله تعالى ونذكر شواهده. وها هنا نقطة حسنة، وهي أن قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قد علم أنه يقتضي ثبوت الخشية للعلماء، ولكن هل يقتضي ثبوتها لجنس العلماء كما يقال إنما يحج المسلمون أو لا يحج إلا مسلم، فيقتضي ثبوت الحج لجنس المسلمين لا لكل فرد منهم، أو يقتضي ثبوت الخشية لكل واحد من العلماء لكل واحد من العلماء. هذا الثاني هو الصحيح وتقريره من جهتين. الجهة الأولى أن الحصر هاهنا من الطرفين، حصر الأول في الثاني وحصر الثاني في الأول كما تقدم بيانه. فحصر الخشية في العلماء يفيد أن كل من خشي الله فهو عالم، وإن لم يفيد بمجرده أن كل عالم فهو يخشى الله، ويفيد أن من لا يخشى الله إلا من لا يخشى فليس بعالم. وحصر العلماء في أهل الخشية يفيد أن كل عالم خاش أن كل عالم خاش، فاجتمع من مجموع الحصرين.
أصله خاشي حذف الياء. نعم
فاجتمع من مجموع الحصرين ثبوت الخشية لكل فرد من أفراد العلماء. والجهة الثانية أن المحصور هل هو مقتضي للمحصور فيه أو هو شرط له. قال الشيخ أبو العباس رحمه الله في هذه الآية وأمثالها هو مقتضى فهو عام، فإن العلم بما أنذرت به الرسل يوجب الخوف، ومراده بالمقتضى العلة المقتضية وهي التي يتوقف تأثيرها على وجود شروط وانتفاء موانع كأسباب الوعد والوعيد ونحوهما، فإنها مقتضيات وهي عامة. ومراده بالشرط ما يتوقف تأثير السبب عليه بعد وجود السبب، وهو الذي من عدمه من علمه علم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط كالإسلام بالنسبة للحج. والمانع بخلاف الشرط وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. وهذا الفرق بين السبب والشرط وعدم المانع إنما يتم على قول من يجوز تخصيص العلة. وأما من لا يسمي علة إلا ما استلزم الحكم ولزم من وجوده وجوده على كل حال، فهؤلاء عندهم الشرط وعدم المانع من جملة أجزاء العلة. والمقصود هنا أن العلم إذا كان سببا مقتضيا للخشية كان ثبوت الخشية تماما لجميع أفراد العلماء لا تتخلف إلا لوجود مانع ونحوه.
لا شك أن المقصود إنما يخشى الله من عباد العلماء، المقصود حصر الخشية في كل فرد، لأن الألف واللام في كلمة العلماء استغراق الجنس، وإذا قلنا لاستغراق الجنس فهو يشمل كل فرد منهم وليس المقصود هنا مجرد الجنس. نعم
أحسن الله عليكم. فصل. قد تقدم بيان دلالة الآية على أن من خشي الله وأطاعه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه فهو عالم، لأنه لا يخشاه إلا عالم. وعلى نفي الخشية عن غير العلماء ونفي العلم عن غير أولي الخشية أيضا، وأن من لم يخش الله فليس بعالم، وبذلك فسرها السلف. فعن ابن عباس قال يريد إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وجلالي وسلطاني. وعن مجاهد الشعبي العالم من خاف الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. وذكر ابن أبي الدنيا عن عطاء الخراساني في هذه الآية قال العلماء بالله الذين يخافونه. وعن الربيع بن أنس في هذه الآية قال من لم يخش الله فليس بعالم. ألا ترى أن داود قال ذلك بأنك جعلت العلم خشيتك والحكمة الإيمان بك، وما علم من لم يخشك وما علم من لم يخشك وما حكمة من لم يؤمن بك. وعن الربيع عن أبي العالية يؤتي الحكمة من يشاء. قال الحكمة الخشية، فإن خشية الله رأس كل حكمة. وروى الدارمي من طريق أكرم.
طبعا هنا المصنف كأنه لم يفرق بين الخشية والخوف، ولا شك أن الخشية والخوف بينهما عموم وخصوص، فالخشية متضمنة لمعنى الخوف لكن الخوف لا يتضمن معنى الخشية، فالخشية خوف مع تعظيم. أما الخوف فقد يخاف الإنسان من الشيء ولا يعظمه، كما يخاف السلطان الظالم ولا يعظمه، وكما يخاف من السبع العادي ولا يعظمه. إذن الخشية مخصوصة بالعلماء، لأنهم عرفوا محامد الله جل وعلا وعرفوا جماله وجلاله، فحينئذ حصل لهم الأمران معا، الخوف والتعظيم. الخوف لما علموا من صفاته القهرية والجلالية، والخشية والتعظيم لما علموا من صفاته الجمالية ومن صفاته الترغيبية ونحوها. نعم.
السلام عليكم. وروى الدارمي من طريق عكرمة عن ابن عباس: إنما أخشى الله من عباده العلماء، قال: من خشي الله فهو عالم. وعن يحيى بن جعدة عن علي قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما فإنما العالم من عمل بما علم فوافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم ولا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى أن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. وعن مسروق قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله عز وجل، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
أن يعجب بعلمه. نعم. لا، هو الكلام الآن على العلماء، فيصير بعلمه. أن يعجب بعلمه. نعم. لا ينبغي الإنسان أن يعجب بعلمه ولا بعمل. أما العمل إذا أحسن فيه فبشر به، فذلك من عاجل البشر. أما العلم فمهما علم لا يجوز أن يعجب به، لأن فوق كل ذي علم عليم، ولأن علمه كلما ازداد فيه علم قصر نفسه وطول العلم. فكيف يعجب من كلما زاد من الشيء علم سعته وعلم وسعه وعلم ضعفه وعجزه عن إدراك شيء يسير منه، فضلا عن إدراك كنه أو كماله أو أكثره. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يبتغي بعلمه ثمنا. وعن أبي حازم نحوه. ومنه قول الحسن: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه. وعن عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب سأل عبد الله بن سلام: من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون بما يعلمون. وقال رجل للشعبي: أفتني أيها العالم. فقال: إنما العالم من يخاف الله. وعن الربيع بن أنس عن بعض أصحابه قال: علامة العلم خشية الله عز وجل. وسئل سعد بن إبراهيم: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أفقاهم لربه. وسئل الإمام أحمد عن معروف وقيل له: هل كان معه علم؟ فقال: كان معه أصل العلم خشية الله عز وجل. ويشهد لهذا قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وكذلك قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقوله ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال أبو العالية سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فقالوا كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وعن قتادة قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى ربه فهو جهالة عمدا كان أو لم يكن. وكل من
فهو جهالة
عمدا كان أو لم يكن. وكل من عصى الله عز وجل فهو جاهل. وقال مجاهد من عمل ذنبا من شيخ أو شاب فهو بجهالة. وقال أيضا من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. وقال أيضا من عمل سوءا خطأ أو إثما عمدا فهو جاهل حتى ينزع منه. وقال أيضا هو وعطاء الجهالة العمد. رواهن ابن أبي حاتم وغيره. قال وروي عن قتادة وعمرو بن مرة والثوري نحو ذلك. وروي عن مجاهد والضحاك قال ليس من جهالته أن لا يعلم حلالا ولا حراما ولكن من جهالته حين دخل فيه. وقال عكرمة الدنيا كلها جهالة. وعن الحسن البصري أنه سئل عنها فقال هم قوم لم يعلموا ما لهم وما عليهم. قيل له أرأيت لو كانوا علموا؟ قال فليخرجوا منها فإنها جهالة. ومما يبين أن العلم يوجب الخشية وأن فقده يستلزم فقد الخشية وجوه. أحدها أن العلم بالله تعالى وما له من الأسماء والصفات الكبرياء والعظمة والجبروت والعزة وغير ذلك يوجب خشيته، وعدم ذلك يستلزم فقد هذه الخشية. وبهذا فسر الآية ابن عباس فقال يريد إنما يخافني من علم جبروتي وعزتي وجلالي وسلطاني. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي المسند وكتاب الترمذي وابن ماجه من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. إن السماء أطت وحق لها أن تأط ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله عز وجل. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات ولخرجتم إلى الصعدات تجهرون إلى الله عز وجل. وقال الترمذي حسن غريب قال ويروى
ماذا الحديث لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا حديث ضعيف. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلمنا وأخشانا لله عز وجل كان يتلذذ بالحلوى وبالعسل وبالطيب وبالنساء، وكان هذا لا ينافي العلم. نعم
أحسن الله عليكم. وذكر أبو نعيم وغيره وغيره بالإسناد عن ابن عباس أنه قال للنفر الذين كانوا يختصمون ويتمارون أوما علمتم أن لله عبادا أصمتهم خشية الله من غير بكم ولا عي وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين مع المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء مع الظالمين والخاطئين، وإنهم لأبرار براء، إلا أنهم لا يستكثرون إلا الكثير ولا يرضون له بالقليل، ولا يدلون عليه بالأعمال، هم حيثما لقيتموهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون.
ما أحوجنا في مثل هذه الأيام إلى مثل هذه الصفات العظيمة، ما أحوج المشايخ والمنتسبين إلى العلم إلى هذه الصفات. نعم.
أحسن الله عليك. وروى ابن أبي الدنيا أثرا عن زياد بن أبي حبيب أنه بلغه أن من جملة العابدين من يسيل من عينه أمثال الأنهار من البكاء، فإذا رفع رأسه قال: سبحانك ما تخشى حقا خشيتك. قال تعالى ذكره: لكن الذين يحلفون باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك. وعن يزيد الرقاشي قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة حول العرش تجري أعينهم مثل الأنهار إلى يوم القيامة يميدون، كأنهم ينفخهم الريح من خشية الله. فيقول الرب عز وجل: ملائكتي، ما الذي يخيفكم وأنتم عندي؟ فيقولون: يا رب، لو أن أهل الأرض اطلعوا على عزتك وعظمتك على ما اطلعنا عليها ما أساغوا طعاما ولا شرابا، ولم بسطوا في فرشهم، ولا خرجوا إلى الصحارى يخورون كما تخور البقر.
قاعدة تحفظها: كل حديث فيه ذكر الوجد أو فيه ذكر الميد مادو أو ذكر الميلان فهذا لا يصح. نعم.
أحسن الله عليكم. ومثل هذا كثير جدا، والمقصود أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله من قدره وخلقه والتفكر في عجائب آياته المسموعة المدلوة وآياته الشاهدة المرئية من عجائب مصنوعاته وحكم مبتدعاته ونحو ذلك مما يوجب خشية الله وإجلاله ويمنع من ارتكاب نهيه والتفريط في أوامره، وهو أصل العلم النافع. ولهذا قال طائفة من السلف كعمر بن عبد العزيز وسفيان بن عيينة أعجب الأشياء قلب عرف ربه ثم عصاه. وقال بشر بن الحارث: لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصه الله. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: فوا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. الوجه الثاني أن العلم بتفاصيل أمر الله ونهيه والتصديق الجازم بذلك وبما يترتب عليه من الوعد والوعيد والثواب والعقاب مع تيقن مراقبة الله وإطلاعه ومشاهدته ومقته لعاصيه وحضور الكرام الكاتبين، كل هذا يوجب الخشية وفعل المأمور وترك المحظور. وإنما يمنع الخشية ويوجب الوقوع في المحظورات الغفلة عن استحضار هذه الأمور، والغفلة من أضداد العلم، والغفلة والشهوة أصل الشر. قال تعالى:
طبعا الغفلة أصل الشر في المعاصي، والشهوة والهوى أصل الشر في البدع والشركيات. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويكلانا وإياكم برعايته. نعم.
أحسن الله عليكم. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والشهوة وحدها لا تستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل، فإن صاحب الهوى لو استحضر هذه الأمور المذكورة وكانت موجودة في ذكره لأوجبت له الخشية القامعة للهوى، ولكن غفلته عنها مما يوجب نقص إيمانه الذي أصله التصديق الجازم المترتب يترتب على التصور التام. ولهذا كان ذكر الله وتوحيده والثناء عليه يزيد الإيمان، والغفلة والإعراض عن ذلك يضعفه وينقصه، كما كان يقول من يقول من الصحابة: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. وفي الأثر المشهور عن محمد بن سلمة عن أبي الجعفر الخطمي عن جده عمير بن حبيب
بن حبيب
عمير بن حبيب وكان من الصحابة قال: الإيمان يزيد وينقص، قيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحدنا وسبحناه فتلك زيادته، وإذا أغفلنا ونسينا فذلك نقصانه. وفي مسندي الإمام أحمد والبزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جددوا إيمانكم. قالوا: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. ولهذا كان الصحيح المشهور عن الإمام أحمد الذي عليه أكثر أصحابه وأكثر علماء السنة من جميع الطوائف أن ما في القلب من التصديق والمعرفة يقبل الزيادة والنقصان، فالمؤمن يحتاج دائما كل وقت إلى تجديد إيمانه وتقوية يقينه وطلب الزيادة في معارفه والحذر من أسباب الشرك والريب
من أسباب
الشك والريب والشبهة. ومن هنا يعلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإنه لو كان مستحضرا في تلك الحال لاطلاع الله عليه ومقته له مع ما توعده الله به من العقاب المجمل والمفصل استحضارا تاما لم تنع منه بعد ذلك وقوع المحظور، وإنما وقع فيما وقع فيه لضعف إيمانه ونقصه.
يعني الآن لو قيل لرجل ما وهو يسرق هناك كاميرا، مباشرة يقلع عن الدم. لماذا؟ صار عنده علم أنهم يرونه. فالذي يزني أو يشرب الخمر أو يسرق يقال عنه ليس بمؤمن. ليس بمؤمن بإيش؟ بسمع الله له في هذه الحالة، بنظر الله لي في هذه الحالة. وإلا لو كان كذلك فإنه لو وضعت الكاميرا لانقلع، فكان يجب عليه أن ينقلع عن الذنب لنظر الله وسمع الله وقدرة الله عز وجل. فهذا وجه ليس بمؤمن. ليس المقصود نفي الإيمان بالتمام، أي ليس مؤمن برؤية الله له، بنظر الله إليه. وهذا أحد الأوجه في تفسير هذا الحديث. نعم.
الوجه الثالث أن تصور حقيقة المخوف يوجب الهرب منه، وتصور حقيقة المحبوب يوجب طلبه. فإذا لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا، دل على أن تصوره لذلك ليس تاما، وإن كان قد تصور الخبر عنه. وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر به. فإذا أخبر بما هو محبوب أو مكروه له ولم يكذب الخبر بل عرف صدقه، لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به، فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب. وفي الأثر المعروف عن الحسن وروي مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، فعلم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على بني آدم. الوجه الرابع أن كثيرا من الذنوب قد يكون سبب وقوعه جهل فاعله بحقيقة قبحه وبغض الله له وتفاصيل الوعيد فيه، وإن كان عالما بأصل تحريمه وقبحه لكنه يكون جاهلا بما ورد فيه من التغليظ والتشديد ونهاية القبح، فجهله بذلك هو الذي جرأه عليه وأوقعه فيه. ولو كان عالما بحقيقة قبحه لأوجب ذلك العلم تركه خشية من عقابه. ولهذا فإن القول الصحيح الذي عليه السلف وأئمة السنة أنه يصح التوبة عن بعض الذنوب دون بعض خلافا لبعض المعتزلة، فإن أحد الذنبين قد يعلم قبحه فيتوب منه ويستهين بالآخر لجهله بقبحه وحقيقة مرتبته فلا يقلع عنه، وكذلك قد يقهره هواه ويغلبه في أحدهما دون الآخر فيقلع عما لم يغلبه هواه فيه دون ما غلا الخشية عنده موجودة لأقلع عن الجميع، لأن أصل الخشية عنده موجودة ولكنها غير تامة، وسبب نقصها إما نقص علمه وإما غلبة هواه. فنقص توبته نشأ من كون المقتضى للتوبة من أحد الذنبين أقوى من المقتضى للتوبة من الآخر، وكون المانع من التوبة من أحدهما أشد من المانع من الآخر. الخامس أن كل من علم علما تاما جازما بأن فعل شيء يضره ضررا راجحا ولم يفعله فإن هذا خاصة العاقل، فإن نفسه تنصرف عما يعلم رجحان ضرره بالطبع. فإن الله جعل في النفس حبا لما ينفعها وبغضا لما يضرها، فلا يفعل ما يجزم بأنه يضرها ضررا راجحا، ولا يقع ذلك إلا مع ضعيف العقل. فإن السقوط من موضع عال أو في نهر مغرق والمرور تحت حائط يخشى سقوطه ودخول نار متأججة ورمي المال في البحر ونحو ذلك لا يفعله من هو تام العقل العلمي بأن هذا ضرر لا منفعة فيه، وإنما يفعله من لم يعلم ضرره كالصبي والمجنون والساهي والغافل. وأما العاقل فلا يقدم على ما يضره مع علمه بما فيه من الضرر إلا لظنه أن منفعته راجحة، إما بأن يجزم بأن ضرره مرجوح أو يظن أن خيره راجح، كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار الخطرة للذبح، فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر لما فعل ذلك، وإنما أقدم عليه لترجيح السلامة عنده والربح، وإن كان قد يكون مخطئا في هذا الظن. وكذلك الزاني والسارق ونحوهما لو حصل لهم جزم بإقامة الحدود عليهم من الرجم والقطع ونحو ذلك لم يقدموا على ذلك. فإذا علم هذا فأصل ما يوقع الناس في السيئات الجهل وعدم العلم بأنها تضرهم ضررا راجحا أو ظن أنها تنفعهم نفعا راجحا، وذلك كله جهل إما بسيط وإما مركب. ولهذا يسمى حال فعل السيئات الجاهلية، فإن صاحبها في حال جاهلية. ولهذا كان الشيطان يزين السيئات ويأمر بها ويذكر ما فيها من المحاسن التي يظن أنها منافع لا مضار، كما أخبر الله تعالى عنه في قصة آدم أنه قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وقال: ما نهاكما ربكما على هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وتزيين أعمالهم يكون بواسطة الملائكة والأنبياء والمؤمنين للخير، وتزيين الشياطين الإنس والجن للشر. وقال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. ومثل هذا كثير، فالفاعل للذنب لو جزم بأنه يحصل له به الضرر الراجح لم يفعل، لكنه يزين له ما فيه من اللذة التي يظن أنها مصلحة، ولا يجزم بوقوع عقوبته، بل يرجو العفو بحسنات أو توبة أو بعفو الله ونحو ذلك. وهذا كله من اتباع الظن وما تهوى الأنفس، ولو كان له علم كامل لعرف به رجحان ضرر السيئة وأوجب له ذلك خشية ما لا تم واقعتها. ونبين هذا بالوجه السادس، وهو أن لذات الذنوب لا نسبة لها إلى ما فيها من الآلام والمفاسد البتة، فإن لذاتها سريعة الانقضاء وعقوباتها وآلامها أضعف ذلك. ولهذا قيل: إن الصبر على المعاصي أهون من الصبر على عذاب الله. وقيل: رب شهوة أورت حزنا طويلا. وما في الذنوب من اللذات كما في الطعام الطيب المسموم من اللذة، فهي فهي مغمورة بما فيه من المفسدة ومؤثر لذة الذنب ومؤثر لذة الذنب كمؤثر لذة الطعام المسموم الذي فيه من السموم بما يمرض ويقتل أو يقتل. ومنها هنا يعلم أنه لا يؤثر لذات الذنوب إلا من هو جاهل بحقيقة عواقبها، كما لا يؤثر أكل الطعام المسموم لذته إلا من هو جاهل بحاله أو غير عاقل، ورجاؤه التخلص من شرها بتوبة أو عفو أو غير ذلك، كرجاء أكل الطعام المسموم الطيب الخلاص من شر سمه بعلاج أو بغيره وهو في غاية الحمق والجهل، فقد لا يتمكن من التخلص منه بالكلية فيقتله سمه، أو وقد لا يتخلص منه تخلصا تاما فيطول مرضه، وكذلك المذنب قد لا يتمكن من التوبة، فإن من وقع في ذنب تجرأ على غيره وهان عليه خوض الذنوب وعسر عليه الخلاص منها، ولهذا قيل من عقوبة الذنب الذنب بعده، وقد دل على ذلك القرآن في غير موضع، وأنه وإذا قدر أنه تاب منه فقد لا يتمكن من التوبة النصوح الحاصلة التي تمحو أثره بالكلية، وإن قدر أنه تمكن من ذلك فلا يقاوم اللذة الحاصلة من معصية ما في التوبة النصوح المشتملة على الندم والحزن والخوف والبكاء وتجشم الأعمال الصالحة المشقة من الألم والمشقة. ولهذا قال الحسن: ترك الذنب أيسر من طلب التوبة، ويكفي المذنب ما فاته في حال اشتغاله بالذنوب من الأعمال الصالحة التي كان يمكنه تحصيل الدرجات بها. وقد اختلف بعض الناس في التائب هل يمكن عوده إلى ما كان عليه قبل المعصية على قولين معروفين، والقول بأنه لا يمكن عوده إلى ما كان عليه قول أبي سليمان الدارني وغيره، وكذلك اختلفوا في التوبة إذا استكملت شروطها هل يجزم بقبولها على قولين.
طبعا قول أبي سليمان الدارني بأن التائب من المعصية لا يمكن عوده إلى ما كان عليه هذا فيه نظر، بل كم من تائب من كفر أو شرك أو بدعة أو معصية صار حاله الثاني أحسن من حاله الأول، وذلك لأن بعض الناس تحرقه نار الكفر أو الشرك أو البدعة أو المعصية فيصير أبعد من هذه الآفات لأنه قد ذاق مرارتها، فهذا وجه، وقول أبي سليمان الداراني مرجوح. نعم.
أحسن الله عليكم. القاضي أبو بكر وغيره من المتكلمين على أنه لا يجزم بذلك، ولكن كثير من أهل السنة والمعتزلة وغيرهم على أنه يقطع بقبولها، وإن قدر أنه عفي عنه من غير توبة فإن كان ذلك بسبب أمر مكفر عنه كالمصائب الدنيوية وفتنة القبر وأهوال البرزخ وأهوال الموقف ونحو ذلك، فلا يستريب عاقل أن ما في هذه الأمور من الآلام والشدائد أضعاف ما حصل على المعصية من اللذة، وإن عفي عنه بغير سبب من هذه الأسباب المكفرة ونحوها فإنه لا بد أن تلحقه عقوبات كثيرة منها ما فاته من ثواب المحسنين، فإن الله تعالى وإن عفى عن الذنب عن المذنب فلا يجعله كل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ولهذا قال بعض السلف: عد أن المسيء قد عفي عنه أليس قد فاته ثواب المحسنين، ولولا أن الله تعالى رضي أهل الجنة كلهم بما حصل لهم من المنازل لتقطعت أصحاب اليمين حسرات على ما فاتهم من منازل المقربين من إمكان مشاركتهم لهم في الأعمال التي نالوا بها منازلهم العالية، وقد جاء في الأحاديث والآثار أنهم يقولون ألم نكن مع هؤلاء في الدنيا، فيقال كنتم تفطرون وكانوا يصومون، وكنتم تنامون وكانوا يقومون، وكنتم تبخلون وكانوا ينفقون ونحو ذلك. وكذلك جاء أن الرجل من أهل عليين لا يخرج فيسير في ملكه، فما تبقى خيمة من خيم أهل الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه، فيستبشرون بريحه فيقولون واهل لهذه الريح، هذا رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه. هذا وقد روي من حديث ابن مسعود مرفوعا، وروي من كلام كعب، ومنها ما يلحقه من الخجل والحياء من الله عز وجل عند عرضه عليه وتقريره بأعماله، وربما كان ذلك أصعب عليه من دخول النار ابتداء، وقد أخبر بذلك بعض المحتضرين في زمان السلف عند احتضاره، وكان أغمي عليه حتى ظن أنه مات، ثم أفاق فأخبر بذلك، وجاء تصديق ذلك في الأحاديث والآثار، كما روى عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يدني الله عز وجل العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيستره من الخلائق كلها ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر، فيقول في ذلك الستر فيقول: اقرأ يا ابن آدم كتابك. قال: فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه ويسر بها قلبه. قال: فيقول الله عز وجل: أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم يا ربي أعرف. فيقول: إني قد قبلتها منك. قال: فيخر لله ساجدا. قال: فيقول الله عز وجل: ارفع رأسك يا ابن آدم وعد في كتابك. قال: فيمر بالسيئات فيسود لها وجهه ويوجل منها قلبه وترتعد منها فرائصه ويأخذ منه الحياء من ربه ما لا يعلمه غيره. قال: فيقول الله عز وجل: لا تعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم يا ربي أعرف. قال: فيقول: إني قد غفرتها لك. قال: فلا يزال حسنة تقبل فيسجد، وسيئات تغفر فيسجد، فلا ترى الخلائق منه إلا السجود. قال: حتى تنادي الخلائق بعضها بعض طوبى لهذا العبد الذي لم يعص الله قط، ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين الله عز وجل مما قد وقفه عليه. وروي معنى ذلك عن أبي موسى وعبد الله بن سلام وغيرهما. ويشهد لهذا الحديث عبد الله بن عمر الثابت في الصحيح من حديث النجوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبده فيضع عليه كنفه فيقول: ألم تعمل يوم كذا وكذا ذنب كذا وكذا.
يضع عليه كنفه، يعني يضع عليه طرفه، وفسر الكنف أيضا بمعنى فيضع عليه كنفه، أي فيضعه بين يديه بحيث لا يراه إلا هو، وهو لا يرى إلا الله عز وجل. نعم.
فيقول: ألم تعمل يوم كذا وكذا ذنب كذا وكذا؟ فيقول العبد: بلى يا رب. فيقول: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وغفرت ذلك لك اليوم. وهذا كله في حق من يريد الله عز وجل أن يعفو عنه ويغفر له، فما الظن بغيره؟ ولهذا في مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يستر على عبده يوم القيامة أراه ذنوبه فيما بينه وبينه ثم غفرها له. ولهذا كان أشهر القولين أن هذا الحكم عام في حق التائب وغيره، وقد ذكره أبو سليمان الدمشقي عن أكثر العلماء، واحتجوا بعموم هذه الأحاديث مع قوله تعالى: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا. وقد نقل ذلك صريحا عن غير واحد من السلف كالحسن البصري وبلال بن حكيم أهل الشام، كما روى ابن أبي الدنيا وابن المنادى وغيرهما عن الحسن أنه سئل عن الرجل يذنب ثم يتوب قال: لا دون أن يوقفه عليه ثم يسأله عنه ثم في رواية ابن المنادى وغيره. ثم بكى الحسن وقال: لو لم نبكي الأحياء
لو لم نبكي إلا حياء
لو لم نبكي إلا حياء من ذلك المقام لكان يحق لنا أن نبكي فنطيل. وذكر ابن أبي الدنيا عن بعض السلف أنه قال: ما يمر علي أشد من الحياء من الله عز وجل. وفي الأذان المعروف الذي رواه أبو نعيم وغيره عن عقمة ابن مرثد أن الأسود بن يزيد لما احتضر بكى فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: ما لي لا أجزع، ومن أحق بذلك مني؟ والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لهمني الحياء منهم مما قد صنعت. إن الرجل لا يكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيا منه.
هذا واقع في الدنيا، إذا أخطأت في حق شخص ما ثم سامحك كل ما ترى تستحي منه، وهذا واقع. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا وعليكم. نعم.
ومن هذا قول الفضيل بن عياض بالموقف: وسوءتاه منك وإن قد عفوت وإن عفوت. والمقصود هنا آلام الذنوب ومشاقها وشداتها التي تزيد على لذاتها أضعاف مضاعفة لا تتخلف عن صاحبها لا مع توبة ولا عفو. فكيف إذا لم يوجد أحد منهما؟ ويتضح هذا بما نذكره في الوجه السابع، وهو أن المقدم على موافقة المحظور إنما أوجب أقدامه عليه ما فيه من اللذة الحاصلة له به، فظن أنه تحصل له لذته العاجلة ورجاء أن يتخلص من تبعته بسبب من الأسباب ولو بالعفو المجرد، فينال به لذة ولا يلحقه مضرة. وهذا من أعظم الجهل، والأمر بعكس باطنه، فإن الذنوب يتبعها ولا بد من الهموم والآلام وضيق الصدر والنكد وظلمة القلب وقسوته أضعاف ما فيها من اللذة، ويفوت بها من حلاوة الطاعات وأنوار الإيمان وسرور القلب ببهجة الحقائق والمعارف ما لا يوازي الذرة منه جميع لذات الدنيا. فيحصل لصاحب المعصية العيشة الضنك وتفوته الحياة الطيبة، فينعكس قصده بارتكاب المعصية. فإن الله ضمن لأهل الطاعة الحياة الطيبة ولأهل المعصية العيشة الضنك. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال في أهل الطاعة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الحسن وغيره من السلف: لنرزقنه عبادة يجد حلاوتها في قلبه. ومن فسرها بقناعة فهو صحيح أيضا من أنواع الحياة الطيبة، الرضا بالمعيشة. فإن الرضا كما قال عبد الواحد بن يزيد: جنة الدنيا ومستراح العابدين. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. كما قال عن إبراهيم عليه السلام: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومثل هذا كثير في القرآن. فما هي الطاعة من اللذة والسرور والابتهاج والطمانينة وقرة العين؟ أمر ثابت بالنصوص المستفيضة، وهو مشهود محسوس لدركه بالذوق والوجد من حصل له، ولا يمكن التعبير بالكلام عن حقيقته. والآثار عن السلف والمشايخ العارفين في هذا الباب كثيرة موجودة، حتى كان بعض السلف يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: لو علموا ما نحن فيه لقتلونا ودخلوا فيه. وقال أبو سليمان: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. ولولا الليل ما أحببت ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال إنه لا يمر على القلب أوقات يضحك فيها ضحكا. وقال ابن مبارك وغيره: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها قال معرفة الله. وقال آخر: أوجدني الله قلبا طيبا حتى قلت إن كان أهل الجنة في مثل هذا فإنهم في عيش طيب. وقال مالك بن دينار: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله. وهذا باب واسع جدا. والمعاصي تقطع هذه المواد وتغلق أبواب هذه الجنة المعجلة وتفتح أبواب الجحيم العاجلة من الهم والغم والضيق والحزن والتكدر وقسوة القلب وظلمته وبعده عن الرب عز وجل وعن مواهبه السنية الخاصة بأهل التقوى. كما ذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: جزاء المعصية الوهن في العبادة والضيق في العيش والتعس في اللذة. قيل: وما التعس في اللذة؟ قال: لا ينال شهوة الحلال إلا جاء ما يبغضه إياها. وعن الحسن قال: العمل بالحسنة نور في القلب وقوة في البدن، والعمل بالسيئة ظلمة في القلب ووهن في البدن. وروى ابن المنادي وغيره عن الحسن قال: إن للحسنة ثوابا في الدنيا وثوابا في الآخرة، وإن للسيئة ثوابا في الدنيا وثوابا في الآخرة. فتواب الحسنة في الدنيا البصر في الدين والنور في القلب والقوة في البدن مع صحبة حسنة جميلة، وثوابها في الآخرة رضوان الله عز وجل. وثواب السيئات في الدنيا العمى في الدين والظلمة في القلب والوهن في البدن مع عقوبات ونقمات، وثوابها في الآخرة سخط الله عز وجل والنار. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد ابن دينار قال: إن لله عقوبات فتعاهدهن من أنفسكم في القلوب والأبدان، وضنك في العيشة، ووهن في العبادة، وسخط في الرزق. وعنه أنه قال: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ومثل هذا كثير جدا. وحصل الأمر ما قاله قتلة غيره من السلف أن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به، بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. وهذا هو الذي عليه محققون من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وغيره. وإن كان بينهم في جواز وقوع خلاف ذلك عقلا نزاع مبني على أن العقل هل له مدخل في التحسين والتقبيح أم لا. وكثير منهم كأبي الحسن التيمي وأبي التميمي وأبي الخطاب على أن ذلك لا يجوز عقلا أيضا. وأما من قال بوقوع ذلك مثل ذلك شرعا فقوله شاذ مرجول، والصواب أن ما أمر الله به عباده فهو عين صلاحهم وفلاحهم في دنياهم وآخرتهم. فإن نفس الإيمان بالله ومعرفته وتوحيده وعبادته ومحبته وإجلاله وخشيته وذكره وشكره هو غذاء القلوب وقوتها وصلاحها وقوامها. فلا صلاح للنفوس ولا قرة للعيون ولا طمأنينة ولا نعيم للأرواح ولا لذات لها في الدنيا على ذلك، فحاجتها إلى ذلك أعظم من حاجة الأبدان إلى الطعام والشراب والنفس بكثير. فإن حقيقة العبد وخاصيته هي قلبه وروحه، ولا صلاح له إلا بتألهه لإلهه الحق الذي لا إله إلا هو. ومتى فقد ذلك هلك وفسد ولم يصلح بعد ذلك شيء البتة. وكذلك ما حرمه الله على عباده هو عين فسادهم وضررهم في دينهم ودنياهم، ولهذا حرم عليهم ما يصدهم عن ذكره وعبادته، كما حرم الخمر والميسر وبين أنه يصد عن ذكره وعن الصلاة مع مفاسد أخر ذكرها فيهما، وكذلك سائر ما حرمه الله فإنه مضرة لعباده في دينهم ودنياهم وآخرتهم كما ذكر ذلك السلف. وإذا تبين هذا وعلم أن صلاح عباده ونافعهم ولذاتهم في امتثال ما أمرهم الله به واجتناب ما نهاهم عنه، تبين أن من طلب حصول اللذة والراحة في فعل المحظور أو ترك المأمور فهو في غاية الجهل والحمق، تبين أن كل من عصى الله فهو جاهل كما قاله السلف ودل عليه القرآن كما تقدم. ولهذا قال: كتب عليكم وهو كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فأخبر أنهم علموا أن من اشتراه أي تعوض به في الدنيا فلا خلق له في الآخرة ثم قال ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون فيدل هذا على أنهم لم يعلموا شيئا ما شاء لم يعلموا شيئا فعلم أنهم لم يعلموا
شيئا
لم يعلموا شيئا
ما شروا
ما شروا. وقد اختلف المفسرون في الجمع بين إثبات العلم ونفيه ها هنا فقال الطائفة منهم الذين علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق هم الشياطين الذين يعلمون الناس السحر والذين قيل لهم والذين قيل فيهم لو كانوا يعلمون هم الناس الذين يتعلمون. قال ابن جرير وهذا القول خطأ مخالف لإجماع أهل التأويل على أن قوله ولقد علموا أنه عائد إلى اليهود الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ثم اختار ابن جرير أن الذين علموا أنه لا خلق لم يشتراه هم اليهود والذين قيل عنهم لو كانوا يعلمون هم الذين يتعلمون من الملكين وكثيرا ما يكون فيهم الجهال بأمر الله ووعده ووعيده. وهذا أيضا ضعيف فإن الضمير فيهما عائد إلى واحد وأيضا فإن الملكين يقولان لمن يعلمانه وإنما نحن فتنة فلا تكفر فقد أعلمه تحريمه وسوء عاقبته.
طبعا القول بأنهم الذين يتعلمون من الملكين على القول بأن هاروت وماروت ملكان بناء على زعم اليهود فاليهود عندهم في هذه الآية زعمان الأول أن سليمان عليه السلام سخر الناس بالسحر والثاني أن الذين علم الناس السحر ملكان واسمهما هاروت وماروت. والصواب أن ما في الموضعين للنفي وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين فبناء على هذا يكون المعنى فإن الملكين المزعومين. نعم.
وقال الطائفة إنما نفى عنهم العلم بعدما أثبته لانتفاء ثمرته وفائدته وهو العمل بموجبه ومقتضاه فلما انتفى عنهم العمل بعلمهم جعلهم جهالا لا يعلمون كما يقال لا علم إلا ما نفع. وهذا حكاه ابن جرير وغيره وحكى الماوردي قولا بمعنى لكنه جعل العمل مضمرا وتقديره لو كانوا يعملون بما يعلمون. وقيل أن من اشتراه فلا خلق له أي لا نصيب له في الآخرة من الثواب لكنهم لم يعلموا أنه يستحق عليه العقاب مع حرمانه الثواب. وهذا حكاه الماوردي وغيره وهو ضعيف أيضا فإن الضميران عاد إلى اليهود فاليهود لا يخفى عليهم تحريم السحر واستحقاق صاحبه العقوبة وإن عاد إلى الذين يتعلمون من الملكين فالملكان يقولان لهم إنما نحن فتنة فلا تكفر والكفر لا يخفى على أحد أن صاحبه يستحق العقوبة، وإن عاد إليهما وهو الظاهر فواضح. وأيضا فإذا علموا أن من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فقد علموا أنه يستحق العقوبة، أن الخلاق النصيب من الخير، فإذا علم أنه ليس له نصيب في الخير بالكلية فقد علم أن له نصيب من الشر، فقد علم أن له نصيب من الشر، لأن أهل التكليف في الآخرة لا يخلو واحد منهم عن أن يحصل له إما خير أو شر، لا يمكن انفكاكه عنهما جميعا البتة. وقال الطائفة: علموا أن من اشتراه فلا خلق له في الآخرة، لكنهم ظنوا أنهم ينتفعون به في الدنيا، ولهذا اختاروا وتعوضوا به عن ثواب الآخرة وشروا به أنفسهم، وجهلوا أنه في الدنيا يضرهم أيضا ولا ينفعهم، فبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ذلك وأنهم إنما باعوا أنفسهم وحظهم من الآخرة بما يضرهم من الدنيا ما يضرهم في الدنيا أيضا ولا ينفعهم. وهذا القول حكاه الماوردي وغيره وهو الصحيح، فإن الله عز وجل قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي هو في نفس الأمر يضرهم ولا ينفعهم بحال في الدنيا وفي الآخرة، ولكنهم لم يعلموا ذلك لأنهم لم يقدموا عليه إلا لظنهم أنه ينفعهم في الدنيا. ثم قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي قد تيقنوا أن صاحب السحر لا حظ له في الآخرة، وإنما يختاره لما يرجو من نفعه في الدنيا. وقد يسمون ذلك العقل المعيشي، أي العقل الذي يعيش به الإنسان في الدنيا عيشة طيبة. قال الله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، أي أن هذا الذي تعوضوا به عن ثواب الآخرة في الدنيا أمر مذموم مضر لا ينفع لو كانوا يعلمون ذلك. ثم قال: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، يعني أنهم لو اختاروا الإيمان والتقوى بدل السحر لكان الله يثيبهم على ذلك ما هو خير لهم أن يطلبوه في الدنيا، ما هو خير لهم مما طلبوه في الدنيا لو كانوا يعلمون، فيحصل لهم في الدنيا من ثواب الإيمان والتقوى من الخير الذي هو أجل المنافعة ودفع المضرة ما هو أعظم مما يحصلونه بالسحر من خير الدنيا مع ما يدخر لهم من الثواب في الآخرة. والمقصود هنا أن كل من أثر معصية الله على طاعته ظانا أنه ينتفع بإثار المعصية في الدنيا فهو من جنس من آثر السحر الذي ظن أنه ينفعه في الدنيا على التقوى والإيمان، ولو اتقى وآمن لكان خيرا له وأرجى لحصول مقاصده ومطالبه ودفع مضاجه ومكرهاته. ويشهد لذلك أيضا ما في مسند البزالي من حديث حذيفة قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا فأقبلوا إليه فجلسوا فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل عليه السلام، نفث في روعي أنه لا تموت نفسا حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. فصل: إذا تبين هذا فقد علم أن العلم يستلزم الخشية من هذه الوجوه كلها، لكن على الوجه الأول يستلزم الخشية العلم بالله وجلاله وعظمته، وهو الذي فسر الآية به جماعة من السلف كما تقدم. وعلى الوجوه الأخرى تكون الخشية ملازمة للعلم بأوامر الله ونواهيه وأحكامه وشرائعه وأسرار دينه وشرعه وخلقه وقدره، ولا تنافي بين هذا العلم والعلم بالله، فإنهما قد يجتمعان وقد يتفرد أحدهما عن الآخر، وأكمل الأحوال اجتماعهما جميعا، وهي حالة الأنبياء عليهم السلام وخواص الصديقين، ومتى اجتمع كانت الخشية حاصلة من تلك الوجوه كلها، وإن انفرد أحدهما حصل من الخشية بحيث ما حصل من ذلك العلم. والعلماء الكمل أولو العلم في الحقيقة الذين جمعوا الأمرين. وقد ذكر الحافظ أبو أحمد بن عدي حدثنا
ابن عدي
ابن عدي حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح
لا يوجد في المحدثين من اسمه عدي، كلهم عدي. عدي نعم
أحسن
قال حدثنا إسحاق بن بهلول
قال حدثنا إسحاق بن بهلول قال لي إسحاق بن الطباعي قال لي سفيان بن عيينة عالم بالله ليس بعالم بالعلم، عالم بالعلم ليس بعالم بالله. عالم بالله عالم بالعلم.
نعم هذا هو العالم.
عالم بالله ليس بعالم بالعلم.
نعم هذا اللي يخاف من الله بس ما عنده علم بالأحكام. نعم.
قال قلت لإسحاق فهمنيه واشرحه لي. قال عالم بالله عالم بالعلم. حماد بن سلمة عالم بالعلم ليس بعالم بالعلم. مثل أبي الحاج العابد عالم بالعلم ليس بعالم بالله. فلان وفلان وذكر بعض الفقهاء. وروى الثوري عن أبي حيان التيمي سعيد بن حيان عن رجل قال كان يقال العلماء ثلاثة: فعالم بالله ليس عالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالم بالله، وعالم بالله عالم بأمر الله. فالعالم بالله وبأوامر الله الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض، والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود والفرائض، والعالم بأمر الله وليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل. وأما بيان انتفاء الخشية ينتفي معه العلم، فإن العلم له موجب ومقتضى وهو اتباعه والاهتداء به وصده الجهل، فإذا انتفت فائدته ومقتضاه صار حالة محالة عند عدمه وهو الجهل. وقد تقدم أن الذنوب إنما تقع عن جهالة بين دلالة القرآن على ذلك وتفسير السلف له بذلك، فيلزم حينئذ أن ينتفي العلم ويثبت الجهل عند انتفاء فائدة العلم ومقتضاه وهو اتباعه. ومن هذا الباب قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يفسق فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرئ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. وهذا كما يوصف من لم ينتفع به بسمعه وبصره وعقله في معرفة الحق والانقياد له بأنه أصم أبكم أعمى. قال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ويقال أيضا أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل، كما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فسلب العلم والعقل والسمع والبصر وإثبات الجهل والبكم والصمم والعمى في حق من فقد حقائق هذه الصفات وفوائدها من الكفار والمنافقين أو من شركهم في بعض ذلك كله من باب واحد، وهو سلب اسم الشيء أو مسماه لانتفاء مقصوده وفائدته وإن كان موجودا، وهو باب واسع وامثلته كثيرة في الكتاب والسنة. انتهى ما ذكره الشيخ نفع الله به وفسح في مدته. نقل من نسخة مكتوبا عليها ما صورته بلغ مقابلة على أصله هو بيدي كاتبه وصاحبه الفقيه الفاضل الأوحد المستعل المحصل زكي الدين أبو الخير محمد بن الشيخ القدوة العارف أبي محمد عبد القادر بن محمد بن علي بن الحجاز المدني الحنبلي نفعه الله
ابن الحجار
المدني الحنبلي نفعه الله ونفع به، وذلك في شهر رجب سنة 85 بظاهر دمشق المحروسة، وأجزت له ما يجوز لي وعني روايته بشرطه له عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي عفى الله عنه.
جزاك الله خير. بقي في الآية أمران نبي عليهم. الأول: إن كان إنما يفيد الحصر فما وجه تقديم الفعل المفعول على الفاعل؟ يعني لو كان في غير القرآن لكان الكلام إنما يخشى العلماء الله، فوجه تقديم المفعول أولا تبركا باسم الله عز وجل، وثانيا أن في تقديم المعمول إفادة حصر آخر، معناه أن العالم بالله لا يخشى سواه، بينما الذي ليس بعالم قد يخشى الله وقد يخشى غيره. فهذا وجه تقديم اسم الله أو الوجه التقديم المعمول لفعل يخشى. التنبيه الثاني أنه قرئ قراءة شاذة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذه القراءة الشاذة حكاها أبو حنيفة اللغوي ولكن لم يقرأ به أحد من السلف. وحينئذ فمعنى الخشية ليس هو الخوف، وإنما معنى الخشية هو التعظيم، فيكون المعنى إنما يعظم الله في الأرض من عباده العلماء، وذلك لأن العلماء لما عظموا الله جل وعلا عظمهم الله، لما أحبوا الله أحبهم الله، لما أحبوا الله أحبهم الله، ولما أحبهم الله أحبوا الله. فهذه القراءة وإن كانت شاذة لكن معناه يستقيم بتفسير الخشية بمعنى التعظيم. وعند أبي حنيفة اللغوي أن من معاني الخشية في اللغة التعظيم. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم خشيته، فهو رأس العلم وأصله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خلواتنا كجلواتنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يراقبونه في السر والعلن. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.